أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله محمد.
وصلنا إلى النوع الأول، الدليل المحرز. قال أنه يوجد عندنا دليلان: الدليل القطعي، والقطع حجة بحكم العقل. وفي الدليل الثاني، النوع الثاني من الأدلة، الدليل الناقص، وإذا تممه الشارع عن طريق الدليل القطعي وسمح لنا باستعماله فهو ينزل منزلة القطع فيكون دليلا ظنيا معتبرا، وهو ما يسمى بالأمارة. الآن يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة، ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. لنفرض أنه دليل ظني، ورد عندي أي دليل من الأدلة الظنية، لنفرض الآن الاستحسان أو القياس، طبعا بغض النظر عن وجود الأدلة التي لا تؤيد أو تنفي تعترض على القياس. هنقول القياس، ما عندي روايات من الأئمة عليهم السلام، عندي شيء يسمى القياس. القياس دليل ظني، يعطي ظن ما يعطي قطع. نأتي نبحث هل يوجد دليل شرعي على حجية القياس، طبعا قاعد نقول بدون الروايات المعترضة، نقول ما نجد أنه يوجد دليل قطعي على حجية القياس، فيكون القياس مرفوضا لأنه دليل ناقص لا يمكن الاعتماد عليه ويحتمل فيه الخطأ. وفي القضايا الشرعية لا نريد ما يوجد فيه احتمال الخطأ، نريد أن نصل إلى القطع بالحكم الشرعي. فإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة، ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. وقد نشك، نفرض أنه ورد موجود دليل ظني، نشك أن الشارع محتمل أنه قد جعل له الحجية، احتمال موجود. الحالة الأولى ما عندنا، بحثنا ما وجدنا شيء، وجدنا دليل مثلا يحتمل أنه يؤيد مثلا القياس أو يؤيد أي دليل ظني، نشك بأنه هل هذا يعطيني القطع بهذا الدليل الظني أو ما يعطيني. في حالة الشك نرجع إلى أصل أقاموا علماء الأصول، أن الأصل في الظن عدم الحجية إلا أن يوجد دليل قطعي على حجيته. فإن بحثت ما وجدت، أو بحثت دليل احتمال أنه يؤيد، والاحتمال ما يكفي، لابد أن يكون عندك دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني. فإذا الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا ورد دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني. لذلك يقول: وقد نشك، نحتمل حتى لو وصل الاحتمال إلى 99.99% من المئة، يظل في حدود الظن. نفرض أنه من الدليل نحتمل أنه يؤيد ذاك الدليل الظني، يظل الدليل الظني لا يمكن أن يثبت حجية الدليل الظني، لأنه هو دليل ظني يحتاج إلى أنه يكون حجة حتى يمكن أن يثبت للدليل الظني. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها. ما عندي أنه الآن نقول لا يوجد دليل أو يوجد دليل احتمالي أيضا ظني، نفرض وردت رواية واحدة تقول خذ مثلا بالقياس، قبل هذا لابد أن نأتي نثبت أن خبر الواحد حجة، فنحتاج إلى إثبات حجية خبر الواحد حتى أستطيع أن أقول بحجية القياس، فنأتي إلى خبر الواحد أيضا دليل ظني، نقول أنه لا يوجد دليل قطعي على حجية خبر الثقة، فما أقدر أعمل فيها. فإذا أولا أثبت حجية خبر الثقة حتى يمكن أن أأخذ بمضمون خبر الثقة، فإذا راح يصير الكلام على نفس الدليل الذي يثبت حجية القياس فهو دليل ظني، ومن خلال الدليل الظني أريد أن أثبت حجية الدليل الظني الثاني، فراح يكون دليل ظني لا يثبت حجية الدليل الظني، فلا يمكن الاعتماد على الدليل الظني لإثبات حجية الدليل الظني. وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة. إذا عندك فاصلة اشطبها بين ناقص وليس، إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي القطعي العكس، يعني أنه حجة. ونحتاج إلى دليل، فمن قال دليل شرعي يعني دليل شرعي قطعي مو دليل شرعي ظني، يعني العكس أنه حجة لأنه ليس حجة، فيثبت أنه حجة بالدليل الشرعي القطعي العكس، يعني أنه حجة، فيأتي دليل قطعي يثبت الحجية، فنقول أن كل دليل ناقص ليس بحجة إلا إذا ثبتت الحجية بدليل قطعي. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. هذا الدليل الشرعي في الكلام الأول يعني قطعي. فإذن إذا كان عندي أي دليل ظني، أي دليل من الأدلة، فنسأل هل يوجد دليل قطعي على حجيتي أو لا؟ إذا قلنا نعم نقول بحجية هذا الدليل الظني، وإذا لم يوجد الدليل القطعي على الحجية فالأصل عدم الحجية.
القياس منصوص العلة داخل كلام والإطلاق عن
المنصوص العلة تقدر تأخذ ما يكون منصوص العلة في الروايات، يعني يقول لأنه فإنه إذ كذا، هي تعتبر منصوص العلة، فالرجوع يكون إلى العلة مو من باب القياس، الرجوع إلى نفس العلة. أي قواعد؟ القاعدة لابد من وجود أدلة شرعية عليها، لابد من وجود الأدلة الشرعية على أي قاعدة من القواعد. تبع تصير قواعد أصولية، ما دام في أصول الفقه تصير قواعد أصولية. تبع هذا ذكر الآن هني أي مكان في البحث الظني يذكر مثل هالقاعدة. لا بعد إحنا الآن مسلمات، كأنه في الحلقة الأولى الشهيد من يذكر شيء من باب إنه نسلم الآن. إلا إذا نوصل حلقة ثانية حلقة ثالثة تروح بحث خارج، بعد هناك أنت دورك دور التحقيق، تقبل أو ما تقبل تبدأ تحقق في الموضوع. الآن إحنا دورنا في هذه المرحلة دور الأخذ، نأخذ كلام العلماء أصوليين، ما نقدر نحلل ونقول ليش وشنو الدليل وكذا، مو شغل ما يصير هذا، لأنها في مراحل متقدمة. نعم إذا صرت في المراحل المتقدمة ابحث أنه هل هذه القاعدة مقبولة أو غير مقبولة، الأصل في الظن عدم الحجية ولا الأصل في الظن الحجية، مثل ما يكون عند المذاهب الثانية، بمجرد ما يصير عندهم ظن يأخذون يستنبطون على أساسه حكم شرعي. نفس المضمون ما يختلف، مضمون واحد تعبر عنه بتعبير ثاني، لا مو قاعدتين، هي قاعدة واحدة، يعني عبر عن القاعدة الأولى قال دليل ناقص يعني دليل ظني، والدليل الظني يعني ظن أيضا من الظنون، فعندي عدم الحجة يعني ليس حجة، ما لم يثبت بدليل شرعي يعني ما خرج بدليل قطعي. نفس التعبير، تعبير آخر لنفس الكلام بعبارة أخرى. نقطة من أول السطر، ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو واحد الدليل القطعي ويكون حجة بحكم العقل، أو الثاني الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي فيكون ظنا معتبرا ويسمى الأمارة. يكون يعني فما يعتمد عليه فقهيا دليل قطعي أو دليل ظني معتبر. ونستخلص أشياء من عندنا ما يبشي من جيبي أنا من كلام الأصوليين، وين تبون؟
ويكون ظنا.
تبي آخر جملة؟ أعيد لك الشريط من الأخير. زين؟ أعيد من ونستخلص. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو واحد الدليل القطعي ويكون حجة بحكم العقل، ما يحتاج بعد دليل شرعي، القطع حجة بحكم العقل، ما يحتاج أن يأتي دليل من الشارع يقول بالأخذ بالدليل القطعي، دليل قطعي يكون حجة. أو ثانيا الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي فيكون ظنا، فيكون دليلا ظنيا معتبرا ويسمى الأمارة. مو إمارة، أمارة بفتح مع الهمزة والفتح، أمارة بمعنى العلامة في اللغة، أمارة الشيء علامة الشيء، لكن هنا بالمعنى الاصطلاحي الأمارة هو الدليل الظني المعتبر. في سؤال؟ طبعا تستنبط على أساسهم حكم شرعي، لذلك قال الجدير بالاعتماد عليه فقهيا يعني يستنبط من خلال الحكم الشرعي. تقسيم البحث، والدليل المحرز في المسألة الفقهية يعني في علم الفقه، والدليل المحرز في المسألة الفقهية أي في علم الفقه سواء كان قطعيا أو لا، أم لا يعني سواء كان قطعيا أم ظنيا معتبرا، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الدليل الشرعي، يعني الدليل الشرعي في علم الفقه، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي. أي شيء في علم الفقه يصدر من الشارع يكون دليلا شرعيا، ويشتمل ذلك على واحد الكتاب الكريم، اثنين على السنة الشريفة وهي أي السنة، السنة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، ألف قول المعصوم، والمعصوم شامل للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسيدة نساء العالمين الزهراء سلام الله عليها. كلامها أيضا حجة وعندها روايات أكو كتاب بعنوان مسند فاطمة الزهراء عليها السلام، مجمعين الروايات التي قالتها الزهراء في كتاب. فإذا قول المعصوم وباء وفعل المعصوم جيم وتقرير المعصوم، فإذا قوله فعله تقريره، القول يعني الألفاظ، الفعل يعني الأعمال، والتقرير بمعنى أنه التقرير يوجد نوعان من التقرير، تقرير لفعل فردي وتقرير لأمل اجتماعي، رحينا بعدين هذا بالتفصيل في الحلقة الثانية، بس الآن أشير إشارة. التقرير يكون لأمران، لعمل فردي، مثلا شخص يأتي يتوضأ أمام المعصوم عليه السلام والمعصوم ما يقول له شيء، نفهم أن الوضوء صحيح، لو كان وضوء خاطئ المفروض أنه يعلمه، يقول هذا وضوءك خاطئ، طبعا بشرط أن لا يكون المعصوم في وقت التقية، لأن قد شخص يتوضأ أمامه والإمام يسكت ما يقدر يتكلم، أو قد الإمام عليه السلام يأمر البعض بعض الأصحاب بأن يأتي بوضوء المخالفين مثل علي بن يقطين، أمره الإمام أنه اغسل مثلا وجهك ثلاثا واغسل يديك ثلاثا وامسح برأسك كله واغسل رجليك، أمر من الإمام عليه السلام إلى علي بن يقطين الداخل في مع الحكومة الظالمة في ذاك الوقت، ذلك من يريد أن يدخل في الحكومات الظالمة بشروط معينة، إذا ما يستطيع أن يكون ملتزما متدينا ما ينجرف ما ينجر ويكون يعيش التقية، وضريبته أن يساهم في حل مشاكل المؤمنين، ضريبة هذه أن يسعى في قضاء حوائج المؤمنين، لكن بشرط أن دينه ما يروح، يبقى محافظ على دينه، وإنسان إذا كان ضعيف من حيث الدين نقول له ادخل في الحكومة الظالمة، نقول ما يجوز يدخل، لا يجوز أن يدخل صاحب الدين الضعيف في أي حكومة ظالمة، إلا بشرط أن يكون متدين ويحافظ على دينه، ما يروح أنه يرشح نفسه مثلا نفرض للدخول في الحكومات حتى عنده مصالح شخصية، يبي يسوي له مثلا شركات فيما بعد، يبي مثلا أموال تدخل عليه، لا، يكون هدفه هو خدمة الدين من خلال دخوله في الحكومة الظالمة. مرة ثانية
شهادة المعصوم في أحد الأشخاص،
شنو علاقته هني؟
علاقته مع قول المعصوم
في طبعا نعم، إذا ثبت أن الإمام يشهد بوثاقة يونس بن عبد الرحمن ثقتي، نعم إذا ثبتت الرواية نرجع إليه أنه يكون يونس بن عبد الرحمن ثقة، ممكن الاعتماد عليه، أو زرارة ثقتي، أو مثلا الأصحاب المقربين للأئمة عليهم السلام، يصير من خلال نفس الشروط التي تأتي في إثبات قول المعصوم نفس الطريقة يكون في مثل هذه الرواية. فتقرير المعصوم يكون عن فعل فردي، ومرة تقرير المعصوم يكون عن سلوك اجتماعي، تقرير لسلوك اجتماعي، يكون في عصر المعصوم عليه السلام بعض الأعراف موجودة والمعصوم عليه السلام يسكت عن هذه الأعراف، تحدث أمامه يسكت عنها، فإذا فهمنا من سكوت المعصوم إمضاء هذا السلوك الاجتماعي، يعني ما يكون في عصر تقية، ما يكون وقت تقية، كان تقية ما يتكلم المعصوم، بحيث نستكشف من سكوته أنه راضٍ عن هذا السلوك الاجتماعي، فيكون هذا السلوك الاجتماعي ممضى من المعصوم، يعني يمكن استنباط الأحكام الشرعية على أساس السلوك الاجتماعي اللي يسمونه السيرة العقلائية، يعني عرف المجتمع، المعصوم في زمانه وافق على بعض أعراف، هذه الأعراف بعد تمشي معنا. الآن في زماننا الحاضر هل يمكن أن نستكشف سكوت المعصوم عليه السلام؟ ولا ما ممكن؟ فإذا الأعراف الآن في زماننا الحاضر لا يمكن أن يكون لنا مستندا في الاستنباط. حتى الأعراف المنتشرة بين المؤمنين، الآن المؤمنين يجارون الآخرين في أعرافهم بشكل عام. نفرض أنه بعض الأشياء التي الآن يقوم المؤمنون بها من باب تقليدهم لغير المؤمنين، أعراف تدخل إليهم طبعا نتيجة الضعف الديني عند المؤمنين، المؤمنين يعني الشيعة. لكن قد يكون هناك بعض الأشخاص مؤمنين متدينين ملتزمين ببعض الأعراف الإيمانية الدينية، نعم هذين يشكلون القدوة بالنسبة لنا في المجتمع. والآن الظاهرة العامة أن المؤمنين بعض الأعراف أو قد تكون كثير من الأعراف تنتقل إليهم من غير المؤمنين، ما يستطيعون أن يميزوا بين ما هو حق وما هو باطل. فالآن السيرة العقلائية لا تشكل عندنا دليلا أنه ما نستطيع أن نستكشف سكوت المعصوم عليه السلام. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن لا يمكن استكشاف السكوت، أنه في عصر الغيبة الكبرى ليس مأمورا بالتدخل في كل شيء في كل أمر، حتى لو أن المؤمنين جميعا يلتزمون بسيرة عقلائية باطلة ما يتدخل إلا ما يكون فيه تأثير على الدين بحيث يسبب انحراف في الدين، بحيث أنه الدين ينحرف تماما 100% والإسلام مثلا يقضى عليه. في هذه الحالة يتدخل الإمام عليه السلام، طبعا تدخل مباشر أو غير مباشر، أحيانا عن طريق بعض الأتباع يتدخل، يأتي أمر إلى عالم من العلماء مثلا أنه قم بالتدخل في هذا الأمر وتصدى لهذا الأمر، فيتصدى المرجع لأمر معين. طبعا ما يقول بعد أنه والله المعصوم عليه السلام قال لي، الإمام عليه السلام قال لي، ما يقول هذا. هذا اللي يدعي أنه رأى الإمام هذا اشطب عليه، أسألك الدعاء فيه. يعني بعض العلماء عندهم اتصالات بالأئمة عليه السلام، بالإمام المعصوم عليه السلام، بالحجة عليه السلام، ما يقول هذا. تجد أنه قد يتصدى لبعض الأمور تصدي مباشر وبقوة، أنت تقول بأن هذا الأمر ما يستحق كل هذا التدخل. يتدخل لأنه أكو أمر مباشر، ما ندري إحنا الآن المصداق، ما نحدد المصادق ببعض المراجع، ولكن يكون له أمر، يأتي إليه أمر بطريقة أو بأخرى، إما الإمام مباشرة أو أحد أصحاب المقربين، لأنه مع الإمام عليه السلام هناك بعض الأبدال كما يقولون أو بعض الأشخاص اللي مرافقين للإمام، فعن طريقهم يتدخل في حل المباشر، حل المشاكل بشكل مباشر أو غير مباشر. فدني يأتي تجد أن هذا المرجع يتصدى لأمر، يتصدى بقوة، تستغرب أنه شلون يتصدى لهذا. الآن من باب الاحتمال أقول، مو أنه أكيد، أنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هذا التصدي القوي كان، نحتمل أنه أكو شيء، مو أنه أمر اعتيادي بالنسبة لمرجع مثلا يقول للناس انزلوا للشوارع، مئات الألوف مثلا يقتلون، عشرات الألوف يقتلون، أمر مو هين أنه يأمر بهذا، وكأنه أكو، أقول من باب الاحتمال، مو أنه يقينا هذا الشيء، لكن هذا التصدي تصدي غير طبيعي كان. وقد يكون بعض المراجع الآخرين أيضا يتصدون لبعض القضايا بعد وما يدعي، تجد أنه ادعاءات كثيرة موجودة، يعني أشخاص يدعون أنهم رأوا الإمام عليه السلام. وهذا الادعاء ليش؟ أنه يبي يعطي لنفسه مركز منصب عند الناس أنه يلتقي بالإمام عليه السلام، وتطلع القصص عنه أنه التقى مرة ومرتين وثلاثة وكذا إلى آخره، فمن باب الدعاية فقط والإعلان. لكن تأكدوا أنه الإنسان الذي يدعي شيء ما ممكن أن أمره ينتشر، أنه عندنا من ادعى الرؤية فكذبوه، وقو حساسية نفض بعض الناس يصدقون هذا الأمر، يبدأ نفض أنا أبي أدعو الآن لنفسي أدعي أنني رأيت الإمام، حتما في بعض هذا الفصل بعض الأشخاص راح يصدقوني، حتى أنه بعض الناس في الخارج راح يصدقون، لأنه باعتبار أنه درسنا وكذا وثقة بهالكلام، بعض الناس راح يصدقون، يعني في هنا وفي الخارج بعض العوام نفض أنه والله ثقة ويصدقون هذا الأمر، أطرح الرسالة عملية آية الله العظمى فلان الفلاني، فراح يحصل لي واحد اثنين ثلاثة يقلدوننا حتما، يعني لأنه احد الاخوان يقول الان لو يقول بانه تصبغ شعرك لون اخضر، يعني ليش اخضر ما ادري، احمر، وتلبس لو سليب وتطلع لك تضرب على طبل في الشارع، راح تلقى بعض الاشخاص يصبغون معاك يمشون وراك زي من باب المبالغه. فيش حتما تجد في الناس دائما هذا النوع موجود، لكن من اللي يصير الاتباع؟ الناس الجهلاء. حتى الان نطرح رساله عمليه، من اللي راح يقلدني؟ مو الانسان الفاهم، الانسان اللي يكون جاهل. والجاهل ما اقصد جاهل ما عنده معلومات، قد يكون معمم، ولكن معمم جاهل عنده معلومات كثيره في حيث التطبيق ما يعرف يطبق. الان باب التقليد كل الناس قاعد يدرسون باب التقليد، انه يجب تقليد الاعلم، احتياط وجوبي بتقليد الاعلم، الافضل تقليد الاعلم. وتجد ان بعض الناس حتى معممين يدعون الى تقليد غير الاعلم، مع انه الان خلينا نقول من باب الاستحباب. الان قارن بين تقليد اعلم وغير الاعلم، ايهما مقدم؟ غير الاعلم حتما مقدم. الان من باب الوجوب، من باب احتياط وجوبي، من باب الاستحباب، من باب الافضليه حتى لو ما في استحباب، رجحان على الاقل، من باب اختيار بين مباحين، تقليد غير الاعلم، تقليد الاعلم، اختيار بين مباحين، وين تروح؟ لتقليد غير، لتقليد الاعلم. عقلك يقول لك هذا، العرف ايضا يقول هذا، زين. فعلى الاقل اكو افضليه. الان تجد بعض قد يدعو الى تقليد غير الاعلم، مع انه معمم، قد يكون سنوات طويله دارس في الحوزه. مع هذا الرجحان لتقليد الاعلم، ليش يلغى ويقدم شخص غير الاعلم؟ مع انه يعتقد اما انه بالوجوب، بالاحتياط الوجوبي، بالاستحباب، بالرجحان، بتقديم المباح الافضل على المباح الثاني، موجود عند الجميع هذا. مع ذلك تجد انه بعض الناس ما يبحثون عن الاعلم، لانه اكو عن طريق مثلا انا ابي مثلا كان يقلد انا صرت اقلد، صديقي كان يقلد انا صرت اقلد. وقد يكون اكو مثلا يصير رجحان لشخص مو لانه اعلم، مثلا نفرض الان انا اتحرك اجتماعيا، اكو موجود الاعلم ما يتحرك اجتماعيا، فنقول مثلا يجب مثلا انه ارجع الى من يتحرك اجتماعيا وقلد. وفي علاوين ثانيه مو اعلميه، نفض من يكون عنده، من يكون أعمل اجتماعيا من ناحية أعمل، نقول له والله هذا لأنه متحرك يكون أصلح. أو مثلا نقول لأن ذاك المرجع ما موجود عندي، هذا المرجوع الموجود فيكون الأقرب مكانا، وتطرح مثل القضايا، فتصير أشياء ثانية غير الإعلامية عندنا. مع أن الإعلامية أنه قلنا عقلا عرفا تقديم المباح على المباح الأفضل يكون مقدم بأي عنوان ممكن. هناك روايات، البعض يقول ما عندي روايات، عندنا روايات تقول ارجع الى افقههما في بعض الروايات. وفي هذه طبعا قد يقولون، يقال في هذه الروايات انها مختصه بالقاضي، وقد لا، البعض يفهم افقههما، يعني حتى في غير القضاء في الامور الثانيه ايضا نحتاج الى الافقه. فعلى كل، فاذا البحث عن الاعلم اما عقلي اما عرفي اما انه مقبول نفسيا تتقبل هذا. مع ذلك تجد انه بعض الاشخاص يتجهون الى غير الاعلم، ويعلمون ان هذا غير الاعلم، يعني في قرارة انفسهم يعلمون ان غير الاعلم، مع ذلك يقلدونه لاي سبب من الاسباب. انا ضمن اتجاه معين، ضمن خط معين، فالخطوط تطرح عادة، تحاول تحط معممين رموز لها دائما، فيطرحون رمز معين لانه ضمن هذا الخط، هذا الاتجاه، هذا الحزب، هذا التنظيم، فاقلد هذا لانني من التنظيم، من الحزب. وهذا هم دليل شرعي يكون انه اذا انا ضمن حزب لابد ان اقلد المرجع الذي يطرحه الحزب، ومو دليل شرع. فاذا يصير ضمن اسباب مختلفه لمصالح شخصيه، احيانا تصير انه ادعو الى مرجع معين لان انا عندي وكالات والاخماس راح تجيني، فيصرك مصالح شخصيه تدخل في الموضوع. فاذا اسباب مختلفه للدعوه الى تقليد غير الاعلم. ما ادري شنو اللي وداني الكلام، انا ما ادري، نرجع الى كلامنا وتقريره. وتقريره اما تقرير فعل فردي، عمل فردي، واما سلوك اجتماعي. فاذا الدليل الشرعي ما يكون صادرا من الشارع، الشارع اما الله عز وجل او المعصوم عليه السلام. القسم الثاني الدليل العقلي لا يأتي من الشارع، لو كان يأتي من الشارع يصير دليل شرعي، فإذا كون دليل عقلي لأنه يأتي من العقل بإدراك العقل بحكم العقل. ونعني به القضايا التي يدركها العقل، وأتى هنا بقلمة الإدراك، أو يحكم بها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، يعني قضية عقلية بحتة. وطبعا من حيث الاستنباط لابد أن يكون عندي دليل عقلي قطعي، الظني ما أخذ فيه لأن الأصل في الظن عدم الحجية، إلا أن يكون عندي دليل عقلي قطعي كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يعني وجوب شيء يستلزم إيجاب المقدمة، يعني وجوب المقدمة، وناقشنا مثل هذه القاعدة سابقا. فإذا وجوب الشيء يؤدي إلى وجوب المقدمة، ولماذا يؤدي؟ يقولون لأن العقل يحكم بوجود اللزوم، علاقة التزامية، علاقة بين علاقة لزومية بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، لأن المقدمة تؤدي إلى تحقيق الشيء، وهذا من حيث كلامهم أنه دليل عقلي قطعي، قطع لوجود التلازم بينهما بين الشيء ومقدمة الشيء. فما دام أنه يوجد تلازم، وهذا التلازم من حيث العقل مو دليل شرعي، ما عندي دليل شرعي إلهي ورد رواية تقول خذ بمقدمة الشيء أو مثلا وجوب الشيء يؤدي إلى وجوب المقدمة، ما عندنا دليل، لو كان عندنا دليل نقول دليل شرعي، ولكن العقل يقول بأنه إذا وجب الشيء فيجب أن فلابد أن يؤدي إلى وجوب المقدمة أيضا لوجود التلازم بين الشيء ومقدمة الشيء. وناقشنا هذا بأن الشهيد ما يرتضي مثل هذه القاعدة أو القضية العقلية، نعم يغيرها إلى وجوب الشيء يؤدي إلى مسؤولية المكلف عن الإتيان بالمقدمة للوصول إلى تحقيق وجوب الشيء.
عفوا شيخنا، يعني
قياس العقل في أصول الحكم الشرعي، يعني العقل قطعي لازم يكون أكو قطع فيه.
لا أقصد يعني إلى أي مدى يعني مسموح للعقل بأن يستخدم في الأحكام الشرعية؟
مسموح في حدود الدليل القطعي، يعني تثبت أنه إذا أتيت بدليل تقول عقلي اثبت أنه قطعي، يعني آخر شيء ممكن يؤدي مثلا إلى اجتماع، إذا أدى إلى اجتماع النقيضين فما يكون قطعي، يعني لابد أن تثبت بالدليل بالبرهان أنه قطعي، مثل ما هم هذه العقلية القائلة أثبت السيد الشهيد أنه مو قطعي.
يعني مثلا دراسة يعني
طبعا يعني عندهم دليل عقلي، طبعا هم ايضا يحاولون دائما تصير ادلتهم قطعيه، لذلك يقول لك وهذا الدليل، ثم يقول ووجهه وبيانه وبرهانه، يثبت من خلال الدليل العقلي البحت انه هذا دليل قطعي مو ظني، لما يقول اصاله وجود ماهيه وكذا يحاول يصل عن دليل بالبرهان يثبت اصاله وجوده واصاله ماهيه، وبالإضافة للأشياء الثانية عن طريق العقل هو والعقل.
هل في أحكام عقلية مثلا متعارفة هذا
مسلم
عند الجميع؟
ما أدري، الآن يحتاج إلى استقراء، الآن ما أدري يحتاج إلى استقراء عند كل العلماء أنه أكو أمور ثابتة مثل هذه العقل، قاعدة كانت مقبولة سابقا، الشهيد أثارت عليها، نعم كانت مقبولة سابقا، السيد الشهيد أثبت أنه لا ما تقبل كدليل عقلي قطعي لوجود الإشكالات، أنه الوجوب وجوب شرعي، فلابد أن الشارع يفيض الوجوب، مو أنه يترشح من شيء إلى شيء بدون موافقة الشارع.
إذا كان دليل عقلي أنا أقدر أنضبط، شو راح يكون بالنسبة لي
الوجوب؟ إذا نقضت معناته مو قطعي.
يعني هي مثلا الشهيد أكيد في هذا ما يعني أنكر أنها راح يعني أنكر المسألة،
أنكر الوجوب الشرعي، أنكر الوجوب ما أنكر المسؤولية والإتيان به، أنكر أنه واجب شرعي، بس قال أنه تأتي به من باب أن العقل يقول بالإتيان به، عقل قطعي يقول بأنك مسؤول عن الإتيان به، قد تقول النتيجة واحدة يعني الإتيان به، لكن النظرية أيضا تختلف، مرة يقول لك وجوب شرعي،
لا ليش التفصيل هذا؟
لأن كلمة وجوب شرعي لازم الله يقول لك وجوب شرعي، المعصوم يقول لك وجوب شرعي، مو أنا أقول هذا يترشح الوجوب من هذا إلى هذا، هذا كلامي أنا يصير كلام الأصولي. تقول من ناحية العمل، العمل مو فقط، العمل دائما يقوم على أساس نظرية، عندك نظرية أنت على أساسها، لما تأتي لما تقول وجوب شرعي أنك تعتقد بوجوبيته شرعا، أما لا، الشهيد يقول بمسؤوليته عقلا. تقول نتيجة واحد، نعم قد يكون نتيجة واحد، اختلاف الطرق قد تؤدي إلى النتيجة الواحدة، لكن الطريق أيضا مهم، لأنه الطريق والوسيلة للوصول إلى الغاية أيضا يختلف، عندك نظريتك راح تختلف، إذا النظريات أيضا، وراح تشوفوا يكو بعض النظريات راح تأتي عليها إشكالات في مسألة قبح العقاب بلا بيان في الحلقة الثانية، بعض النظريات المسألة قبح العقاب يلتزم فيه مع وجود الإشكالات عليه، مع أنه يلتزم ما يقدر يبررها. الشهيد يأتي على مسألة حق الطاعة يعطي النظرية ونظريته صحيحة، اثنينهم يلتزمون فيه من ناحية، لكن من ناحية نظرية مسألة قبح العقاب بلا بيان تأتي عليه إشكالات، يعني مفروض أنه ما يلتزم بهذا الطريق، مع ذلك يأخذ به من ناحية عملية. فإذن النظرية مهمة، النظرية التي تبني عليها الأشياء العملية مهمة جدا، مو أنه بلا ضرورة، عفوا بلا أهمية للنظرية المعتمد عليها حتى لو يؤدي إلى نفس النتيجة. والقسم الأول يعني الدليل الشرعي، والقسم الأول أي الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، اللي قال قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، يخليه ضمن عنوانين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، يعني القرآن الكريم وقول المعصوم حتى يصير ألفاظ. الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، يعني القرآن الكريم وقول المعصوم عليه السلام. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقرير المعصوم. ما معنى تقريره وتقريره؟ أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، يعني قبول الفعل، يسكت المعصوم وسكوته يدل على قبول الفعل، والفعل إما فعل فردي وإما فعل جماعي اجتماعي. فعل المعصوم ماذا نستكشف منه؟ إذا أتى المعصوم بفعل معين يدل على الأقل على الإباحة، إباحة يعني مباح أن تأتي به. إذا أتى المعصوم بفعل، طبعا يحتمل أن يكون مباح أو مستحب أو واجب، أقل شيء، أقل ما يقال أنه مباح. فإذا فعل المعصوم قام بفعل، يستكشف من فعل المعصوم على أقل التقادير الإباحة. وإذا أردنا أن نثبت أنه مستحب أو واجب، بعد لابد من وجود أدلة ثانية، فقط الفعل يدل على الإباحة. وفي القسم الأول يعني الدليل الشرعي بكلا نوعيه، أي اللفظي وغير اللفظي، نحتاج إلى أن نعرف، يعني عندي ثلاثة بحوث سوف تأتي في الدليل الشرعي اللي هو اللفظي وغير اللفظي. أولا، البحث الأول تحديد دلالة الدليل الشرعي، أنا ضفت عليه كلمة تحديد، تحديد دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي. فنسأل أولا، هذا الدليل له دلالة أو ليس له دلالة؟ إذا قلنا نعم له دلالة فيصير دليل شرعي، إذا قلنا ليس له دلالة يعني مو دليل شرعي، فما أخذك دليل. فإذا كان دليلا شرعيا نسأل على ماذا يدل بظهور العرفي؟ هل يدل على شيء؟ على ماذا يدل بالظهور العرفي؟ هو قلنا الظهور العرفي ما يكون عند الناس يدل على شيء بالظهور العرفي، أن الألفاظ تدل على معاني معينة عند العرف فيكون أكو ظهور عرفي في مثل هذه الألفاظ. البحث الثاني وثانيا إثبات حجية تلك الدلالة. قلنا أنه يدل على شيء معين بظهوره العرفي، اثبت حجية الدلالة. خلينا نقول العرف فهموا من هذا الدليل شيء، مو مجرد أن العرف فهموا شيء يعني نأخذه كدليل شرعي، لابد أن نثبت حجية هذا الفهم العرفي. الآن حتى العرف يفهم من كلام المعصوم عليه السلام شيء، يتبادر لذهنه شيء حينما يتكلم المعصوم بشيء، العرف فهم، من يقول أن هذا حجة؟ يعني فهم الناس لألفاظ المعصوم حجة ومن وين؟ نعم فهموا شيء، لابد أن نثبت أن فهم الناس هو حجة أيضا في الدين، مو فقط حجة في القضايا العرفية. نعم في القضايا العرفية الناس يتفاهمون عن طريق الألفاظ، ومن يقول أنه أيضا في القضايا الشرعية نفهم من كلام المعصوم شيء وفهم الناس هو حجة؟ يعني نقدر نأتي بحكم شرعي من خلال فهم الناس، هذا يحتاج إلى دليل، إلى بحث، مو لأن فقط المعصوم قال ألفاظ معينة وما يعني أن ما يفهمه الناس يكون حجة في الدين. نعم كلام المعصوم حجة، لكن فهم الناس حجة أيضا أو لا؟ يحتاج إلى دليل. فإذا إثبات حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل والاعتماد عليه. التعويل يعني الاعتماد، هذا صار عندي البحث الثاني. البحث الثالث إثبات صدور الدليل من الشارع حقا، يعني إثبات صدور الرواية من الإمام. الآن عندي ألفاظ، عندي رواية موجودة، صار عندي دلالة من هذه الرواية، فهم الناس شيء معين، أريد أن أثبت حجية فهم الناس، وقبل هذا أثبت لي أن الرواية صادرة فعلا من المعصوم عليه السلام، مو رواية بلا سند، رواية مرسلة. فإذن لابد أن نثبت أن الرواية صادرة من المعصوم عليه السلام. فهذا البحث الثالث يطلق عليه الطرق العامة لإثبات الصدور. الطرق العامة لإثبات الصدور، كيف نثبت أن هذه الألفاظ صدرت من المعصوم عليه السلام؟ فإذن عندنا في الدليل الشرعي ثلاثة بحوث. البحث الأول تحديد دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي. ثانيا إثبات حجية تلك الدلالة وذلك الظهور العرفي. والثالث إثبات الصدور وأن هذا الدليل صدر من الشارع حقا أو لم يصدر. ومن هنا كان البحث في القسم الأول يعني في الدليل الشرعي موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل. فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له دلالة وظهور ما له من دلالة وظهور، والعطف عطف تفسيري. والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. فإذا ثلاثة بحوث عندنا في الدليل الشرعي، عندك رواية، عندك ثلاثة بحوث تأتي في مثل هذه الروايات، كذلك في الآيات القرآنية. فإذا الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي أيضا غير اللفظي. الآن المعصوم قام بفعل، اثبت أن المعصوم فعلا قام بهذا الفعل، مو أنه متقول من الروايات الموضوعة على المعصوم عليه السلام. على ماذا يدل هذا الفعل بظهوره العرفي؟ يدل على أمر معين، عفوا يدل بالعرف على شيء معين، اثبت حجية ذلك الفهم العرفي. نعم ممكن نبدأ بالثالث، نخلي الأول إثبات الصدور، فإذا صدر نبدأ البحث في مثل هذا، وإذا لم يصدر بعد ما نحتاج أن نبحث، مو أنه نبحث أولا نثبت الحجية بعدين أنه ما نستفيد من البحثين الأولين. فممكن يصير عملية ترتيب آخر، نبدأ بالثالث ثم الأول ثم الثاني. أكو سؤال؟ لا ما نبي نطوف، نمشي على الترتيب نفسه، نمشي على الترتيب. في سؤال؟ فإذا راح يصير عندي ثلاث بحوث لابد أن يبحث في هذا الكتاب. طبعا هذا الترتيب للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما تلقى في الكتب الأصولية الثانية بهذا التنسيق بهذا الترتيب، أن حركة الأصولي مع حركة الفقيه متناسبة مع حركة الفقيه، يبدأ بالدليل العقلي ثم الدليل الظني المعتبر ثم الأصول العملية ثم يأتي إلى مبحث التعارض بين الأدلة. هذا التنظيم والترتيب ما موجود في الكتب الأصولية الثانية. أدركنا الوقت وكان عندنا سؤال، فنترك السؤال إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.